أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الحمد لله، كان الكلام في عرض أهم الأدلة أو بعض الأدلة سيقت وذكرت في إثبات الواجب سبحانه وتعالى، وقلنا بأنه الأدلة تنوعت، ومن الباب الأهمية ذكرنا أول الأدلة ودليل الفطرة في البحث السابق، ورأينا أهميته وعرضنا من عدة زوايا حسب ما يمكن وبما يتناسب مع هذا المقام أو في مقامنا هذا. ننتقل معكم إلى البرهان الآخر أو البرهان الذي ذكره المصنف، قال برهان النظم أو النظم وإثبات وجود الصانع العليم. يقول، لاحظ العبارة الأولى، إن البراهين الدالة على وجود خالق لهذا الكون ومفيض لهذه الحياة هذا، وإن خبرنا أحسنتم، كثيرة متعددة، ونحن نكتفي بتقرير ثلاثة منها. الأول برهان النظم. برهان النظم إخواني، في هذا البرهان أو هذا البرهان أساسا يعتمد على الملاحظة، ويعتبر هذا البرهان من البراهين طبعا العقلية، ولها دور في تنبيه الفطرة أيضا، يعني كهم منبه للفطرة أيضا، الدليل الفطري، لكن يعتبر برهان عقلي سهل التناول، برهان عقلي سهل التناول، الكل يفهمه ويستوعبه، يعني من أدنى المستويات الفكرية عند البشر إلى أعلاها، يعني هو مشترك، يعني يفهمه الإنسان الساذج البسيط، يفهمه الإنسان المثقف مثلا، يفهمه الإنسان العبقري، يفهمه الإنسان المفكر، يعني كل هذه الطبقات ماذا؟ مثل الدليل الفطري من هذه الزاوية. شلون الدليل الفطري اللي هو بالعلم علما حضوريا عند الكل؟ برهان النظم هو الدليل عقلي، ها دليل عقلي كما سيتضح إن شاء الله، دليل عقلي، لكن دليل عقلي هم بسيط وعند الجميع، الكل يستوعبه والكل يتقبله وما شاكل ذلك. ماذا يعني برهان النظم؟ بعضهم عبر عنه برهان النظم والتناسب، البعض عبر عنه بأنه برهان النظم والتناسب. تقرير ذلك، معنى النظم، ماذا يعني النظم؟ النظم هو عمل منظوم، عمل منظم، تعبيرنا عمل منظوم أو منظم لغرض معين، أنت تسوي عمل معين لهدف معين، مثلا مثل ترد تبني بيت، يقول هذا البيت نظم لأجل ماذا؟ لأجل السكنة. هذا اللباس نظم لأجل ستر البدن مثلا، هذا الأكل مثلا عد بهذا النظام لأجل مثلا رفع الجوع مثلا أو للضيوف مثلا. إذن النظم هو عمل منظوم أو منظم لغرض صحيح، لابد يترتب يكون غرض صحيح، مو غرض عبثي وغرض غير صحيح أو غرض غير عقلائي. مثل ماذا؟ مثل أمن الله سبحانه وتعالى خلق السمع، لماذا هذه إذن؟ لماذا خلقها؟ للاستماع، يعني الله أوجد ونظم هذا السمع لأجل يتحقق قرض صحيح عليه، ما هو؟ الاستماع، أحسنت. أيضا اللسان الله أوجده لماذا؟ نظم بهذا النظام لأجل التكلم، وهكذا. فإذا هناك نظم أو تعبيرنا تناسب بين هذه الأشياء ومع ماذا؟ ما تترتب عليها من الغايات. هذا معنى النظم والتناسب، يعني أن الله أوجد أشياء في هذا الوجود ماذا يترتب عليها هذه الغايات؟ أوجد الإذن يترتب عليها غاية السمع، أوجد العين يترتب عليها غاية الرؤية، أوجد اللسان يترتب عليها غاية التكلم، أوجد الأيدي لهذه الأعمال للتناول للأخذ للقيام للقعود الرجل الحركة وما شاكل ذلك. أو يقولون الأسنان لمن؟ لقطع القذاء أو ما شاكل ذلك. خب، طبيعة هذا النظم والتناسب أصلا سبحان الله. أنت الآن خذ أي ادخل في علم التشريح والطب سبحان الله، وهذا البدن كيف منظم لغايات. مثلا أدق الأشياء، هذه الخلية اللي لا ترى إلا بالمجهر المادي المتكرر، تلسكوب مثلا المتكرر يعني يكبر آلاف المرات، وهذه شوف لها غاية في هذا البدن. لو اختلت أو كذا اختل نظام البدن. هذه الشعرة التي في الرأس أو في الوجه لغاية معينة، واضح. وهذا ما نجده نحن في حالتنا العرفية والعقلائية. كما قلت، أنا أدخل البيت أراه منظما، أدخل الغرفة أراه مجهزة للنوم، أدخل هذه الغرفة جهة مجهزة للطبخ أقول عنها مطبخ أشبز خانة، أدخل هذه الغرفة أشوفها مثلا مجهزة للضيوف، واضح، حق أشوف هذه حق الضيوف مثلا، شوف هذا سموه عمل. يعني العمل المنظم ما هو؟ ذلك العمل الذي هناك تناسب بينه وبين الغاية المترتبة عليه. ولي قالت توصل الفكرة، واضح. أنا أريد أعمق البحث أكثر. ولذلك عندنا العمل قسمين، يصير عمل منظم وعمل غير منظم. أنت حين لو دخلت بيت ودخلت المطبخ، وهذا شفت في المطبخ وين حاطين فرش النوم مثلا من غير سبب يعني، وحاطين تلفزيون مثلا، وحاطين كرسيين للضيوف، وحاطين ما ادري، عملكم غير منظم، عندكم غرف ترى ما عندنا لها الغرفة شيء آخر. قول هالغرف ما يصير، هذا مو عملكم منظم، هذا الغرفة هذه ما أسست إلا للمطبخ، يعني لكي يترتب عليها غاية وهي أن يصنع فيها الطعام. وشلون حتخليها؟ هي غرفة نوم وهي مطبخ وهي جلسة. قلنا لو كان فقكم على الغرف ما مشكلة، لكن عنده غرف كثيرة ومهملينها وخلي كل شيء هني مثلا، ماذا يقول عنه الناس؟ عمله غير منظم. أو أنت تدخل غرفة عند على صديقك، غرفة لصديقك، وهذا شوف الكتب على السريرة مثلا، والمكتبة حط فيها الكمبل مثلا، حط فيها مثلا المخدة، عرف ماذا يقولون عنه؟ عمله غير منظم. مالك لا توصل الفكرة. خب طبيعي هذا، إذا المقدمة واضحة. وانت اقرأ هذه بعد، مثل ما يقول يعني لطيف ان الانسان يقرأ في الكتب ذي العلمية، يعني اسرار الخلقة ان صح التعبير، تجليات عظمة خلقة الله سبحانه وتعالى. اخر مثلا والله في خصائص قلب الانسان، هذا مضغ الصنوبرية، هذا القطعة اللي هناك كم تضخ في اليوم مثلا، كم من اللترات في اليوم تضخ؟ هذا المصانع البشرية ما تسوي مثله، هذا لا يقف لحظة، يعني لو يقف يصير يموت. شو هذا 70 سنة 80 سنة وهذا على مدار 24 ساعة يشتغل القلب، يستقبل العيون، الأوردة ترد الدماء من الأوردة على القلب وتخرج إلى الشرايين، يقول ان ترد وتشرد. ماذا يعمل القلب؟ ينظم، عرف. شوف عمل الكبد ماذا تفعل، عمل العين، هذه العين عجيبة فيها من الأسرار، لاحظ عمل الذائقة الآن، سبحان الله، السمع، البصر، حركة اليد، الرجلين، هذا بس في بدن الإنسان. هذا بلا الطبيعة، ماذا أسرار النخلة، أسرار الشمس، أسرار القمر، أسرار البحار. البحار عجيب، عالم من العوالم أصلا. هذا الأسماء كانش في الدراسة قديمة طبعا، ما لي كم سنة، 20 سنة أكثر عنه. يقول ذيك الأيام ماذا فهمت المكتشف، يقولون من الأسماء، أنواع الأسماء 200,000 نوع، مئتين ألف، مو مئة نوع، وإذا مئتين ألف نوع قريب ربع مليون يعني نوع. وكل نوع شو يصير؟ لا خصائص يختلف في لونه، في شكله، في طريقته، في منظر، سبحان الله. يقول لك هذا المكتشف، يعني الآن العلم تطور واكتشف بعد أنواع أخرى وجديدة. واضح؟ النمل مثلا، النحل، أسرار عجيبة غريبة، حيوانات. هذا حين الدحين مثلا تشوف الفهد مثلا، أو تشوف النمر، أو الحمار الوحشي، وشوف ذي الخطوط، الحمار الوحشي أبيض وأسود، هذا الخطوط، سبحان الله. النمر بقع السوداء في البدن الأصفر، هذا الفهد. النمر تكون خطوط سوداء في جلده الأصفر. يقول هالمكتشف بأن هذه الخطوط عبارة عن بصمة، كل حيوان له بصمة خاصة. شوف أنت كم الملايين عندك مثل حيوان، ملايين من الحمار الوحشي. يقول كل حمار وحشي يختلف عن الحمار الوحشي. أنت نظرة الأولى تشوفهم مثل يقول لا أبدا، كل هذه بصمة. ليه؟ هذه هالخطوط وهالطريقة بصمة، يعني ملايين البصمات بس في حيوان واحد، وهو يعني هذا النوع من الحيوان. تعال في الفقول، تعال في كذا، في الطيور، في غيره، عجائب الله سبحانه وتعالى. هذا نسميه برهان، وهذه خلقت لأجل ماذا؟ غاية. شوف النخلة لها غاية في خلقتي، هذا معنى برهان النظم والتناسب، أن كل مخلوق له ماذا؟ غاية في خلقه، يعني ما موجود وجود عبثي، مستحيل تعبيرهم بتعبير. حتى الآن علماء البيئة، علماء هذا البيئة، شوف حين أنت شوف تقرأ تقارير مثلا في علم الحيوان، ليش مثلا علماء البيئة والحيوان والطبيعة إذا شافوا حيوان بينغرض، هذا الكنغر مثلا، أو النعامل مثلا الفلاني، أو الطير الأسترالي مثلا، أمثلة، إذا حسوا أنه بينغرض شو يسوي؟ صعدهم حالة استنفار، ينفقون الأموال الطائلة للذهاب لك المنطقة، ويأخذوا هالحيوان الذي تنغره ويعتنوا بها، ومحميات خاصة، وخاصة لين تتكاثر. ليش يتعبوا البشر؟ ليش نضيعهم؟ يقولون، أقول لك ليش؟ لأن نحن ندرك كعلماء طبيعة هناك تناسب وغايات تترتب على هذا الحيوان، فلو انغرض يصير خلل عندك في دورة الطبيعة. هذا له أثر. النمل، النحل، أنت لا تتوقع أبسط الأشياء، تقول هذه النمل إيش أثرها؟ تقول قد يكون مجموع النمل له أثر، لكن هالنمل إيش أثرها؟ ما تدري. عدم العلم وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنت ما تدري، لكن الواقع موجود أثر. إذا لا يوجد شيء أوجده الله سبحانه وتعالى من المجرة حتى الذرة في عالمنا المادي، فكيف بعد بعالم العقول المجردة وعالم الملائكة والعوالم الأخرى اللي ما ندري عنها احنا طولا وعرضا؟ كل شيء موجود من أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء، كلها خلقت لأجل ماذا؟ غايات وأهداف مترتبة عليها. مثل ما نجده كما قلنا، الإنسان العاقل يبني له بيت ورتب هذا البيت، يقول ليش جعلت أربع غرف؟ ليش جعلت هذه الغرفة كبيرة؟ ليش هذه الصالة كذا؟ يقول هاي هذا خليتها للمجلس، هذا ضيوف النساء للضيوف، هذا للغرف الطعام، ليش هذه؟ هذا البيت أسس لغايات ونظم معينة، أو نظم معذرة لغايات وأسباب معينة. إذن حاصل ما يمكن أن يقال في هذا البرهان هو هذا المعنى، أن برهان النظم يعني أن هذا الوجود منظم لغايات متناسبة بين وجود هذا الشيء والغايات المترتبة عليه. ولكن الأدق شيء يعبر عنه بين برهان النظم والتناسب أفضل، عشان يتضح المطلب أكثر. خب، هذه مقدمة حسية، لأن برهان النظم ما هو؟ كما سيتضح أو كما نقوله الآن، برهان النظم مركب من مقدمتين. مقدمة الحسية اللي تحدثنا عنها وشرنا إلى بعض المصادر. جيد تطالعون وتتابعون مثل هذه الأبحاث في الكتب العلمية تحدثت عن أسرار الطبيعة وأسرار الخلق والإيجاد. ما لقى توصل الفكرة؟ هذا المقدمة اللي نسميها مقدمة حسية، برهان النظم والتناسب حسي، يعني نحسها نشعر بها، نحسها بحواسنا يعني بسمعنا وبصرنا ونشوف وكذا، يسموها مقدمة حسية. وضحناها، واضح المقدمة الحسية الأولى. المقدمة الثانية اللي هي نسميها العقلية. العقلية، المقدمة العقلية، طبيعة الإنسان عندما الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان وعنده هذه القوة العاقلة، بل أن أشرف أجزاء الإنسان العقل، كما أن قالت الرواية، الروايات منها رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول: دعامة العقل أو دعامة الإنسان العاقل، دعامة الإنسان العقل. الإنسان العاقل بما هو عاقل عندما يرى بأن يرى هذا النظم ويرى هذا التناسب، ها، يأتي إلى ذهنه أمران. الأمر الأول أن لهذا الإيجاد وهذا الخلق وهذا الصنع صانعون، ولهذا الخلق خالقون، ولهذا الوجود موجد. لماذا؟ لأن يقول العقل ماذا؟ يستحيل أن يوجد شيء بلا علة، لأنه برهان النظم مرتكز على قانون العلية، متفرع أصلا ومرتكز على قانون العلية، بمعنى أنه لكل معلول علة ولكل حادث ماذا؟ محدث. هذا لا إشكال فيه، هذا أول ما ينقدح في ذهن الإنسان، أول ما ينقدح في ذهن الإنسان عندما يرى شيء حتما يقول هذا له ماذا؟ موجد. ليش؟ لأن برهان الصرفة ويوجد الشيء نفسه مستحيل، هذا ممكن ضعيف، فكيف يوجد نفسه فأظهر أن يعطي لغيره الوجود، فقد الشيء لا يعطي، هذا مفتقر، هذا محدث، هذا معلول، ولكل معلول علة. إذن أول ما يأتي ذهن الإنسان العاقل المتأمل المتفكر أن لهذه المعلولات علة، ولهذه المخلوقات خالق، ولهذه المصنوعات صانع، ثم بعد التأمل يقول هذا الخالق، هذا الصانع، هذه العلة الشريفة حتما وجزما تمتلك من الصفات الكمالية ما لا يتم. لماذا؟ لأنها أوجدت مصنوعها بطريقة محيرة للعقول بهذا النظم. شوف، هذان أمران ضروريان يأتيان إلى العاقل، إلى العقل عندما يتأمل العاقل. كل عاقل هكذا كان يعرف الله سابقا، ما كان في الله سابقا، توه في بداية للبحث عن المعرفة، في محيط ملحد، في محيط مؤمن، ما هذا من يتأمل في أي شيء؟ يشوف الشمس، يشوف القمر، يشوف الشجر، يشوف الإنسان، يشوف الحيوان، ينقدح في ذهني أو يأتي إلى ذهنه أمران. الأمر الأول أن هذا معلول وله، فله علة، هذا محدث فله، هذا حادث فله محدث، وهذا مصنوع فله صانع. هذا يثبت الأمر الأول اللي هو وجود العلة، وجود الخالق والصانع. الأمر الثاني شوف، هذا المخلوق عجيب، هذا المصنوع شيء عجيب، فيرى النظم ويرى التناسب، أن لكل شيء له غاية، له سبب، له كذا، له أثر، له كذا، فيقول بأن هذا الموجد وهذا الخالق وهذا الصانع حتما له صفات، علم عنده، عنده قدرة، عنده إرادة، عنده حياة. التفتين لماذا؟ يقول لأن العقل ماذا يقول؟ العقل يقول فاقد الشيء، ها، وياي لا يعطي، أحسنتم، فاقد الشيء لا يعطي، كيف هذا يكون ما عنده علم يبدع علمه، ما عنده قدرة كيف يسوي هالأشياء، ما عنده حياة كيف، فاقد الشيء لا يعطي. واضح هذا المطلب؟ وهذا أنت ما تجده في سيرتك الحياتية والعرفية. أنت الآن تمر في شارع تتفاجئ إذا قصر مشيد أول مرة، تتوقف أصلاً تتأمل فيه، تشوف البوابة، تشوف الخطوط، الترتيبات، تعبيرنا الديكورات، الألوان، كذا كذا. ماذا يأتي بذهنك؟ يأتي هم هذان الأمران. ما هم الأمر الأول؟ أحسنتم أكو معماري سوى هذا البيت. والأمر الثاني، هذا المعماري
فنان
تخصص، خوش مهندس. فإذا أنت تبعت تبني بيت، على طول تسأل عن رقمه وتتصل عليه تقول لي أبي مثل هذا ولا أحسن وكذا. شوف هذه الحركة العقلية عند الإنسان، واضح. وهذا هم ركز عليه القرآن، ركزت عليه كما سنقرأ إن شاء الله. نحن نغنى لكم بعض ملتفت لها النقطة. إذن القاعدة الأول بتعبيرنا أن العقل، أن صح التعبير، المقدمة الثانية هي مقدمة عقلية، هي هم مسألة واضحة جدا. إذن خلاصة البحث أن برهان النظم والتناسب يعتمد على مقدمتين. مقدمة حسية، يعني أنت تشوفها بالحس من خلال التجارب واللي تشوفه واللي كذا تسمعه واللي تراه واللي تلمسه. والمقدمة الثانية عقلية، اللي هي يعني قانون العلية الحاكم، من جهة أن لكل معلول علة، وأن هذا المعلول بطبيعته شو صير؟ ماذا؟ فيه الصفات الكمالية، بغض عن طبيعة. هذا بحث يأتي شاب بحث الصفات، صفات عين ذاته زائد على ذاته كيف كذا، هذا بحثه وين؟ يأتينا في بحث الصفات. هذا المقدار اللي يعطيك الآن الدليل العقلي هذا، أو المقدمة العقلية تعطيك هذا، أنه لكل معلول علة، وأن هذا العلة اللي أوجد هالأشياء اللي فيها الأسرار والعجاب حتما شو يصير؟ يمتلك صفات كمالية، أبرزها العلم والقدرة والحياة وإرادة. مثل ما قلت لك، أنت تشوف هذا الجهاز الموبايل أنا طالعة، يأتي الأمر إذا ذنك هذا يعني الأمر، أنا لهذا الجهاز الموبايل ما هذا صانع، وهذا الصانع ويش؟ عبقري أصلا في فن الإلكترونيات، شلون أوجد هالبرامج وهالدقة وخليني أتواصل إلى مع كل العالم. هذا لا مثل ما أقول لا مرية فيه. وذاك بعد اللي يجي مع هذا الوجود والكون ويعتقد بأنه صدفة وكذا، هذا سبحان الله بعد. يعني أما افتقد أكمل، افتقد أعظم ميزة ميز الله به الإنسان وهي العقل، أو أنه يدرك ولكن شو يصير؟ معاند ومكابر، ما يريد يعترف، يعلم بالحق لكن ما يعترف. هل إيه تظن؟
مقدمة الأولى عقلية تكون،
لا حسية، قلنا حسية، لا يعني لا لا الثانية العقلية شيخنا،
يعني الأولى بس نظرنا بالحس
خصوصا. إيه بس تحس بها وبعدين أنت تتأمل أن هذا لكل معلول عله. يعني هي طبعا انت في اثناء التامل تندمج هذه في هذه، طبعا ما تفصل على تحليل عقلي الان للمساله. يعني انت في عينك تتامل في الشمس والقمر، بما ان بحواسك هم انت شو يصير عندك العقل يحلل ان لهذا القمر خالق، ان هذا الخالق كذا كذا صفاته وكذا. وذلك يقولون قصه لطيفه، أحد الوزراء المتدينين في زمن من الأزمة، الآن القصة ربما قديمة في زمن بعض الأنبياء ربما أو قبل، كلها يعني في بعض الكتب العقادية وحلوة يعني حتى للناس والعوام يعني ينطبق عليهم. نذكر راح روايات على هذا المحفظ عن الآيات. يذكرون بعض، يقولون أنه أحد الوزراء المتدينين مؤمن بوجود الله، لكن الملك والشعب بشكل عام مثلا ترض ملاحدة أو كذا منكرين وجود الله، يؤمنون بس بالحياة المادية وترضوا هكذا مثل بعض الجهات. فهذا الوزير لأن مؤمن كذا يحب أن هذا الملك يعترف وجود الله، لأنه ما يعترف كل ما قال له مثلا، قال هذا صدفة وصدفة وصدفة، وجدنا بالصدفة والكون كله بالصدفة وإحنا بالصدفة وخلاص، هذا مثل فكر الماديين يعني. فهذا يوم من الأيام مسك له معماريين، هذا الوزير قالوا بشكل سري اتفق إياهم، قال أنا أريدكم تبنوا لي قصر في هذه الجزيرة، جزيرة بعيدة احتاج لها مثلا مسافة بعيدة عن مركز السلطة والحكم والملك، ابنوا لي قصر بهذا الطريق وزينوا بشهاته وهيئوا بكل الأسباب الراحة. فعلا اشتغلوا ايام ذيك الايام فتره سنه اقل كان ضبط ورتب جاء الخبر ان انجزت المهمه. بعد فتره تبقي الملك وقال له انت الان فتره طويله ما خرجت للنزهه تقيب الجو من تعب الحكم والسلطه وكذا شويه نطلع عنا طالعه بتعبيرنا كم يوم الى جزيره سمعنا انها لطيفه وجيده وجوها حلو وكذا نغير كم يوم ونرجع. استحسن الفكره الملك خرجوا مع الحاشيه وفعلا وصلوا الى وين؟
جزيرة.
الى الجزيره. دخلوا الجزيره يتمشوا يتمشوا والملك تفاجئ بهذا القصر. تفاجئ. قال الملك من جاء هنا وبنى هذا القصر؟ قال له الوزير لا هذا وجه صدفة ما كان صار صدفة. قال الملك مستحيل هذا حتما اللي بناه ناس ذو خبرة كذا مهندسين مثلا بنائين معماريين على طراز من الطراز الأول. قال لا أبدا كله صدفة. قال لا أبدا. لما شافه مقتنع أنه هذا مستحيل يكون صدفة التفت للوزير قال له يا أيها الملك إذا كان هذا قصر وأنت ما قبلت بعقلك أنه وجد من غير صانع من غير محدث من غير علة فكيف هذا الكون أنا وأنت وهالجزيرة والأرض والسماء والقمر معقول هذه بلا وجد الصدفة؟ وني بعد تحرك تأمل فعلا قال نعم واعترف بعد ذلك بوجود الله سبحانه وتعالى وتغير تعبير النظام وآمنوا بالله وصار. فهذا تحريك لهذه القدرة العقلية واضح. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. تعال خلنا نطبق العبارة. عندنا مسألة طبعا راح نهم طبعا هذا البرهان انتهينا منه. طبعا بعد البرهان النظم في الوحي لا يعني يؤكد هذه الحقيقة لأن يعني الآيات القرآنية فيها أدلة عقلية أدلة فطرية أدلة تحرك وجدان الإنسان واضح. وهذا بحث واضح في محله يعني في مسألة ما ترتبط بطبيعة الآيات المرتبطة بآيات المعارف الإلهية يعني أنها عقلية إرشاد إلى حكم العقل واضح. الله سبحانه وتعالى يقول انظر شوف أمر عقلي يعني ما جاي هو تتعبد تعبد مسألة ماذا عقلية يدرك كل العقلاء بعقولهم التي أودعها الله سبحانه وتعالى يدركون هذه الحقيقة يحركهم لكي يصلوا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فهنا اختصارا ذكر بعض الآيات وبعض الروايات. إحنا إن شاء الله هم خلنا نطبق وراح نذكر مطلب يعني هم نذكر رواية ربما في المقام نذكر مطلب مهم وهو مسألة مرتبطة بطبيعة برهان النظم و العلاقة بينه وبين برهان الهداية والتدبير. خب نقرأ هذا الفصل. قال الفصل الثاني برهان النظم. برهان النظم وإثبات وجود الصانع العليم. يقول إن البراهين الدالة على وجود خالق لهذا الكون مفيض لهذه الحياة كثيرة متعددة ونحن نكتفي بتقرير ثلاثة منها. أولا برهان النظم أو النظم. ثانيا برهان الحدوث. ثالثا برهان الإمكان والوجوب. ففي هذا الفصل نبين برهان النظم ونقول إن من أوضح البراهين العقلية وأيسرها تناولا. شو هذه ميزة هذا البرهان للجميع للجميع عالم عامي جاهل كذا بسيط مثقف مفكر كله يشملها. وذلك اعتمده القرآن اعتمده الأنبياء مثل برهان الفطرة من جهة وضوحه يعني أو يعني كونه يسير. يقول إن من أوضح البراهين العقلية وأيسرها تناولا للجميع هو برهان النظم أو النظم وهو الاهتداء إلى وجود الله سبحانه لاحظ عن طريق مشاهدة النظام الدقيق البديع السائد في عالم الكون والتفكر فيه. ما هو النظم؟ هو عرفه احنا ذكرنا لهم أمثلة حسية توضيح توضح هذا الكلام هو ذكر بتعريف. قال ما هو النظم؟ إن مفهوم النظم من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان أمر واضح نظم يعني الأشياء المنظمة اللي هناك ماذا ارتباط بين وجودها والغايات المترتبة عليها كما وضحنا. إن مفهوم النظم من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان ومن خواصه أنه يتحقق بين أمور مختلفة، سواء كانت أجزاء لمركب أو أفرادا من ماهية واحدة. أجزاء مركبة مثل مثلا نفس مثلا افترض الماء مركب من هيدروجين وأكسجين، أو البيت هذا المركب من طوب وحجر ومدر وأسمنت وكذا، أو بين أفراد لماهية متعددة، أفراد ماهية واحدة مثل العلاقة بين أفراد الإنسان بين زيد وعمرو وكذا، شوف ما بيناتهم مثلا من انسجام، أو أفرادا من ماهية واحدة أو ماهيات حتى مختلفة. سبحان الله، تجد النظم مترتب بين الإنسان والحيوان. لاحظ، هذه لها غاية تفيضها، هذه الغاية تفيضها، وهكذا. يقول فهناك ترابط وتناسق بين الأجزاء، أو بعبارة توازن وانسجام بين الأفراد يؤدي إلى هدف وغاية مخصوصة، كالتلائم الموجود بين أجزاء الشجر، وكالتوازن الحاصل بين حياة الشجر ومن والحيوان. شوف سبحان الله، يجي الحيوان يأكل الشجر، يجي الإنسان يأكل هذا الحيوان المحلل، شوف كل واحد يؤدي إلى غاية، يجي هذا الإنسان مثلا يفكر يبدع، كل شيء له غايات مترتبة، هناك تلاحم توازن بين الجميع. تقرير برهان النظم. إن برهان النظم يقوم على مقدمتين، إحداهما حسية والأخرى عقلية. أما الأولى اللي هي الحسية، اللي ذكرنا أمثلة كثيرة لها توضيحية، أما الأولى للمقدمة الحسية فهي هناك نظاما سائدا على الظواهر الطبيعية التي يعرفها الإنسان، إما بالمشاهدة الحسية الظاهرية، أشوف القمر شلون يتحرك، الشمس أنا أشوف حسي يعني شروق وغروب، الشجر ينمو وكذا، موجودة ينمو ثمرة المترتبة عليه. يقول إما بالمشاهدة الحسية الظاهرية وإما بفضل الأدوات والطرق العلمية التجريبية. الآلات العلمية أكتشف مثلا حيوانات ما كنت أعرفها، أكتشف نجوم عن طريق التلسكوبات اللي إحنا صنعها البشر، اكتشفنا مجرات واكتشفنا كذا وهكذا، يعني مقصودة. يقول وما زالت العلوم الطبيعية تكشف مظاهر وأبعادا ماذا جديدة من النظام السائد في عالم الطبيعة، وهناك آلاف من الرسائل والكتب المؤلفة وياي حول العلوم الطبيعية مليئة بذكر ما للعالم الطبيعي من النظام المعجب أو العجيب بتعبيرنا. يقول فلا حاجة إلى تطويل الكلام في هذا المجال. توحيد المفضل اللي في الرؤى موجود هم هذا في البحار، اللي هو إملاء الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل بن عام، اللي عن هم أسرار الطبيعة وكذا، سموه توحيد المفضل. هذه المقدمة وياي، ما هي المقدمة الحسية. يقول وأما الثانية فهي أن العقل بعدما لاحظ النظام وما يقوم عليه من المحاسبة والتقدير والتوازن والانسجام، تعبيرات عن الوجود النظام يعني، وترتب والمناسبة بين الشيء وبين الآثار ترتب عليه، فهي أن العقل يصير بعد كذا يحكم متعلقة بذاك، فهي أن العقل بين قاسين يحكم بالبداهة بداهة أن بأن أمرا هكذا شأنه، يعني معلول ومصنوع بهذا الإبداع وبهذا النظر، بأن أمرا هكذا شأنه يمتنع صدور إلا عن فاعل قادر عليم ذي إرادة وقاص. قلنا أمران الأساس، الأمر الأول ما هو؟ أن له معلول، له علة، له محدث، والأمر الثاني هذه إنه يترتب علينا هذا يكون ويش فاعل قادر عليم ذي إرادة، أو نجعل فاعل بمعنى الخالق والعلة وقادر وعليم وكذا بهذا المعنى اللي ذكرناه، واضح. يقول ويستحيل تحقق، إذن أعيد العبارة، وأما الثاني فهي أن المقدمة الثانية عقلية، وأما الثاني فهي أن العقل بعدما لاحظ النظام وما يقوم عليه من المحاسبة والتقدير والتوازن والانسجام، ماذا العاقل يحكم بالبداهة بأن أمرا هكذا شأنه يمتنع صدور إلا عن فاعل. نجعل الأمر الأول اللي هو علة، خالق، صانع، قادر، عليم، ذي إرادة، قص هذه وإيش تكون؟ الأمر الثاني اللي هي الصفات. أحسنتم، عشان أنا أطبق كلامي على العبارة. يقول ويستحيل تحققها صدفة وتبع لحركات فوضوية، مثل ما يقول والله انفجر الكون وصار هذا إنسان وهذا حيوان، ما يمكن أصلا. هذا مثل ما يقول يجي واحد أعمى على آلة كاتبة يطلع كتاب مبدع في نظريات الأصول ونظريات الفقه، أصلا لا يقبله عاقل، مستحيل. كيف بهذا النظام؟ والله هي كانت مادة عمياء صماء انفجرت مثلا، أو انفجار الكون أو ما يسمى بكذا، وصارت مستحيل. يقول ويستحيل تحققها صدفة وتبعا لحركات فوضوية للمادة العمياء الصماء. يقول فإن تصور مفهوم النظم وأنه لازم للمحاسبة والعلم يكفي في التصديق بأن النظم لا ينفك عن وجودها ناظم عالم أوجد، وهذا على غرار حكم العقل بأن كل ممكن فله علة موجدة، وغير ذلك من البديهيات عقلية، مثل أن هذا العائل موجود مثلا له هذه الصفة، يستحيل أن يكون فاقد الشيء معطيا له. واضح المطلب؟ هذه كما قلت في تعبيرات تفيدنا بهذا المعنى، تعبيرات تفيدنا في هذا المعنى، معنى اللي هو يعني دقة الحسابات الدقيقة بين شيء وشيء. زي ما نقول احنا هذا دقيق، مثلا الماء مثلا دقة أن يكون مثلا ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين H2O مثلا، بهذا المعنى يعني، ما ناخذها بالظاهر المحاسبة يعني حساب وكذا وذا، لا بهذا يكفي بهذا المعنى. ما دي واضح بالفكرة إن شاء الله، واضح المطلب. ثم يذكر هو بعد ظهر مار الوقت صارت 11 دقيقة إيه، تبون نقرأ بس الآيات ونخلي الروايات لأن معنى مطلب ثاني خدمنا بعدين، خلينا نقرأ هذا. قال برهان النظم في الوحي الإلهي، يعني أننا واضح المطلب، إن الوحي الإلهي يعني القرآن الكريم قد أعطى برهان النظم اهتماما بالغا، وهناك آيات كثيرة من القرآن تدعو الإنسان إلى مطالعة يعني مشاهدة الكون وما فيه من النظم والإتقان حتى يهتدي إلى وجود الله تعالى وعلمه وحكمته. نرى أن القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان ماذا إلى السير في الآفاق والأنفس، ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ها أنه الحق. ويقول تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذه الآيات موجودة تحت في الصلة 53 يونس 110، وفي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، البقرة 164. ويقول تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، الروم آية 8. ويقول أيضا في قول تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الذاريات آية 21. قال علي عليه السلام، إحنا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله راح نذكر هالروايتين، نذكرهم عليهم رواية أو روايتين إضافيتين، ونذكر لكم برهان اللي هو برهان الهداية والتدبير اللي قريب من هذا البرهان ولكن يختلف عنه، عادة يصير يدمجوا بينهم بعضهم أو ما يميز بينهم. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على